بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس.
ثم قال: ولعل أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما أشار إلى هذا القشر لأنه ذكر أن قلوبهم معلقة بما هو أعلى وأعظم، وأن قلوبهم معلقة بالله عز وجل وبما فوق العرش. نعم، قال: علامة الطهر يعني وهو طهر القلب أن يكون قلب العبد عندي معلقا، يعني يرغب فيما عند الله عز وجل ومتعلق بالله، فإذا كان كذلك لم ينسني على كل حال لأنه قلبه معلق بالله عز وجل، ومن تعلق قلبه بشيء لم ينس، وإنما كان دائما مشتغلا بما تعلق به القلب، ولهذا كانت العلاقة مرتبة من مراتب المحبة، وهذه المرتبة إذا بلغها العبد ووصل إلى هذه الدرجة تعلق قلبه بمن أحب فانشغل بغيره، ثم لا يزال يرتقي حتى يبلغ درجة الخلة، فإذا بلغ درجة الخلة لم يبق في قلبه شيء لغير خليله الذي استغرقت محبته قلبه، وهذا بحق المخلوقين. وأما الرب عز وجل فإنه يتخذ من شاء من خلقه، ولو شاء أن يتخذهم كلهم أخلاء لا اتخذهم أخلاء، وهو قادر على ذلك ولا يتعارض هذا عنده. وأما المخلوقون فإن قلوبهم لا تسع إلا لخليل واحد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي أنه اتخذ ربه خليلا كما اتخذه ربه خليلا. ثم قال: فإذا كان كذلك لم ينسني على كل حال، وإن كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، يعني هو مشتغل بعبادة الله كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا لم ينسني حركت قلبه، تحريك القلب هو بالاشتغال بالله عز وجل، وإذا تحرك القلب بشيء تحركت الجوارح تبعا لحركة القلب، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل حركة في الوجود هي بسبب المحبة، والمحبة هي حركة القلب، فإن الناس لو تأملنا حركاتهم فهي منبعثة إلى المحبة، فمن أحب الله عبده، ومن أحب الدنيا تحرك قلبه بحبها، فلا يتحرك الإنسان إلا لمحبة، فمن أحب شيئا طلبه، وكل الحركات تصدر بسبب المحبة، والمحبة هي حركة القلب، فإذا تكلم بي وإذا سكت بي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. هذا كما جاء في الحديث الآخر أن جوارحه منقادة وهي في طاعة الله عز وجل، ولا شك أنه من حصلت له هذه المرتبة حصلت له العصمة، وهذه العصمة ليست هي منزلة يعني يقطع بها لأحد. وأما كونها قد تحصل لبعض العباد لاستقامتهم على طاعة الله، فإن الله عز وجل قد يمن على بعض عباده بعصمته من الذنوب، ولهذا كان بعض السلف يقول: نزلت منزلا عند رجل صالح فلم أره على كثير قيام واجتهاد في الليل، فسألته بعد ذلك عما هو فيه، فقال: إني لست بكثير عمل غير أني لا أتذكر أني قد عصيت الله. فيقول: فعرفت أنه بلغ ما بلغ عند الله عز وجل بهذه المنزلة، وكان قد رأى فيه رؤيا صالحة. فمن عباد الله عز وجل من قد يمن الله عليه بالاستقامة والطاعة وزيادة التوفيق التي قد يعجز عنها الرجل، كما ينقل من بعض سير السلف من بعض الأحوال والصور التي قد يقال الآن أنها في حكم المستحيل، كما ينقل عن سعيد بن المسيب أنه 40 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تفته تكبيرة الإحرام، بل قيل أنه لم يرى ظهر رجل في صف، يعني ما رأى ظهر رجل في صف، كان دائما في الصف الأول، ومعلوم أن هذا فوق قدرة البشر، فإن الإنسان معرض للمرض وأن ينام عن بعض الصلوات أو قد ينشغل، كما أن حالنا اليوم لا تكاد يسلم الواحد منا صلاة يوم. ولكن هؤلاء لما بلغوا تلك المنزلة العالية عصمهم الله عز وجل ووفقهم ورفعهم، وهذا مصداق لما جاء في النصوص من أن العبد إذا استقام على طاعة الله عز وجل رفعه إلى درجات وقربه إلى منزلة فوق التي يقدر عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام في شرح حديث: ولا وإذا تقرب إلي ذراعا، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. قال عند بعض أهل العلم أن القرب الثاني إنما هو قرب فوق قدرة البشر، فإن الله عز وجل، فإن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل قربه شيئا لا يقدر عليه. وهذا قول لبعض أهل العلم في تفسير الحديث، وإن كان المعنى الصحيح والأولى في هذا أن القرب الثاني هو قرب حقيقي، وأن الله يقرب من عبده ذراعا إذا تقرب إليه العبد شبرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، ذكر أولا في بعض كتبه أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، ثم ذكر في كتاب النبوات أن القول المعروف عند أهل السنة أنها جنة في الدنيا في ناحية من الأرض وأنها مرتفعة، وكتاب النبوات هو من آخر كتب شيخ الإسلام، فكأن هذا القول هو الذي استقر عليه، يعني قول شيخ الإسلام، ونسب هذا القول لأهل السنة، وإن كان الخلاف معروف عند أهل السنة في هذه المسألة، لكن هذا الذي يعني يظهر أنه رجحه آخر ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجنة التي دخلها آدم وخرج منها هي جنة في ناحية من الأرض وليست هي جنة الخلد. هذه الروايات وما ينقل عن السلف لا شك أنها قد يكون فيها حافظ لأهل التقصير في الاجتهاد في العبادة، ولكن المقياس يعني في العبادة والذي ينبغي أن يكون عليه الرجل هو أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض ما ينقل عن بعض السلف قد يكون فيه مخالفة للسنة، كما ينقل عن بعضهم أنه كان يختم القرآن في كل ليلة أو أنه كان يقوم الليل كله، فمعلوم أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يعقل، وقال: إني أقوم وأرقد، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي. لكن ذكر ابن رجب في طائف المعارف أن بعض السلف لربما حصل له هذا في بعض الأيام دون بعض، قال: وهذا لا بأس به، قال: خصوصا في رمضان فإن بعض كان يختم القرآن في كل يوم، وهذا لا يداوم عليه، وإنما هو في أوقات دون أوقات. وعلى كل حال هذه الكتب من الذي يكون متمكنا من السنة والمعرفة بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ومن العبادة وما ينبغي أن يكون عليه العبد في عبادته، فلا ربما تضرر بقراءة هذه الكتب، لأن بعض من يقرأها لربما يحصل له يأس وقنوط عندما يرى تلك الأحوال والمنازل التي كان عليها السلف، ولربما حصل لبعضهم أيضا شدة وتضييق على نفسه وتشديد، ثم ما يلبث بعد ذلك أن ينقطع. فهذه لا شك أن الكتب إنما هي فيها من العلم العظيم وفيها من النفع وفيها أثار عظيمة جدا نافعة، هي من أنفع ما يكون، لكن ينبغي إما أن تقرأ على بعض أهل العلم فيشرحوها ويبينوا ما فيها من فوائد وينبه الناس إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الاعتدال، وأما إذا قرأها من لا يفهم هذه الأثار فإن العلم كما هو معلوم إذا قرأه من لم يفهم على وجهه فلا ربما كان فتنة له في دينه. الغريب هو الذي استقر في بلد، فهو غريب أقام في بلد، وعابر السبيل هو الذي مر، وكأن هنا إرشاد إلى مرتبتين، إما أن يكون كالغريب أو عابر السبيل، ولا شك أن العابر الكبير أنه يعني أشد جهدا، لأن عابر الكبير هو الذي يمر بالبلد ولا يقيم، والغريب قد يقيم ولكنه غريب ليس من أهل البلد. جنة الفردوس هي أعلى الجنة، وجنة عدن ذكر جاء في الحديث أنه ليس بينهم وبين الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالذي يظهر أنه قد لا يكون هناك تعارض بينهما، فإن الفردوس هي أعلى الجنة، وقد تكون جنة عدن هي جزء من هذه الجنة. فإن الجنة كما هو معلوم أنها درجات، وأنها كلما علت الدرجة في الجنة كلما كانت أقرب لعرش الرحمن، ولهذا درجة الوسيلة وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الدرجات. وهذا مما يدل على أن أيضا هذه الجنان كالفردوس وعدن أنه قد يكون فيها مراتب ومنازل، ولكن إذا حصل علو هذه الدرجة وقيل أن هذه جنة عدن فالمراتب التي هي فيها هي في جنة عدن وإن كانت هي متفاوتة. هذا غير صحيح، ويعني هذا الكلام يعني أنا وقف عليه من كلام الرافضة، يعني الكلام هذا الذي يقال أن العلماء إذا كانوا ينتسبون للدولة ويأخذون رواتبهم منها، هذا ذكره السماوي في كتابه ثم اهتدي، وذكر أن علماء أهل السنة يرتبطون بحكامه ويأخذون رواتبهم من خزائن الدولة، فكيف يصدعون بالحق؟ ثم يقول أما الرافضة فإن لهم الخمس، ولهذا هم يصدعون بالحق. فإذا كان هذا الذي يتكلم من أهل السنة فليعلم أن هذه شبهة الرافضة، وهذا هو قول الرافضة. وأما العلماء فهذا لا يمنع أن يكون الرجل منتسبا للدولة وله وظيفة وأن يصدع بالحق، وقد عرفنا العلماء بهذا وهذا لا يتعارض مع هذا. وإذا كان هذا يشكل فيشكل على القضاة وعلى الأمراء الذين كانوا في عهد السلف، ففي عهد الخلفاء الراشدين الذين كان أمراءهم من الصحابة، فالذين تولوا الإمارات هل يقال أنهم لا يصدعون بالحق لتولي الإمارة لذلك الخليفة؟ لا شك أن هذه شبهة وهذا تلبيس من الشيطان على هؤلاء. وأما العلماء فإنهم إن سلم لهم النية والإخلاص وهم كذلك وهذا الظن بهم، فإن هذا لا يعارض كونهم في وظائف الدولة، بل أحيانا قد يكون الرجل محتسبا في هذه الوظيفة في نفع الناس، فإن هذا المنصب الذي هو فيه لربما لو جاء غيره لم يقم بدين الله عز وجل ما يقوم به هذا الرجل. ومن هنا كان بعض السلف كانوا لربما حرصوا على هذه المراتب وعلى هذه الوظائف للدين، كما طلب يوسف ذلك لنصرة الدين وليس للدنيا. فينبغي أن يفرق بين يعني هذا الباب وبين يعني ما ورد في ذم أهل العلم الذين يتأكلون بالقرآن وبالعلم. ودائما الحق ودائما قول أهل السنة هو وسط بين طائفتين، فالذين يقولون نحن لا نعمل في وظائف الدولة ولا ننتسب إلى هذه الوظائف ولا نعمل فيها هم مقصرون جهلا، والذين يقولون يتأكلون بالعلم ويصرفون به وجوه الناس سواء من الحكام أو من غيرهم ويريدون أن يتوصلوا بعلمهم إلى المناصب وإلى الدنيا ولا يريدون إلا الدنيا، فهؤلاء أيضا مذمومون مقصرون. وأهل العلم في منزلة بين المنزلتين، فإنهم يتوظفون في الوظائف ويقومون بدين الله عز وجل، ولا ربما يعني نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما أكثر من كونهم لو لم ينتسبوا لهذه الوظائف. فإن الرجل كونه يؤهل في وظيفة وكونه يعطى سلطة فلا شك أنه يستطيع أن يقوم بكثير من الواجبات التي لا يقوم بها لو لم يكن في ذلك المكان. لا يبينون يعني من العلماء أهل العلم مطالبون ببيان الحق، وكما الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل الكتاب في بيانه فهم مطالبون بهذا، والناس يعني على درجتين، إما عالم فهو مطالب بإبداء العلم وإظهار العلم، وهو مؤاخذ للقصر، وإما جاهل فيجب عليه أن يمسك. ونحن نبتلى حقيقة بهذين القسمين، قد نبتلى في الحقيقة بعالم لا يتكلم ولا يخضع بالحق، ويظن أن كل ما تكلم الناس فيه أنه من الفتن الذي لا ينبغي أن يتكلم هو فيه. هو إن كان من أهل العلم ينبغي له أن يرفع الفتن، فالفتن ترفع بكلام أهل العلم وبتوجيه الناس. فأهل العلم هم الذين يرجع إليهم في عند وجود الفتن. ودائما أنا أذكر يعني الأخوة بأن يكون الرجل صادقا مع نفسه، فلا ينزل بنفسه عن منزلته التي من الله عز وجل به عليها، وهو أن يكون من أهل العلم، ولا يرفع نفسه فوق درجته. فإنه إن كان صادقا مع نفسه في تقييم مرتبته ودرجته يدرك واجبه، لأنه يحتاج إلى أمرين: أن يعرف نفسه، فإذا عرف نفسه عرف واجبه. فهل هو من أهل العلم فعليه واجب، أو من العامة فعليه واجب، أو ممن يسمع لهم فعليه واجب، أو ممن لا يعبأ بهم فعليه واجب. فعلى الطلاب العلم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، وأن يعرف قدره، وإذا أعطاه الله عز وجل له منزلة ووهبه علما ورزقه فهما، فليس له أن يتنكر، وليس له أن يكفر هذه النعمة ويقول أنا لا أفهم ولا أستطيع أن أبين، بل يجب عليه أن يبين مهما كان الخلاف. ونحن ما ينبغي حقيقة أن نجامل في دين الله عز وجل، فالعاقل يستطيع أن ينبه وأن يبين الأخطاء ولا يتكلم في المعينين. فنحن نصف الأقوال والأفعال ونبين الخطأ من الصواب ونرشد الناس إلى الحق ولا نتكلم في المعينين، ومن هنا لا تكون فتنة. وإنما فتنة الناس أن بعضهم يظن أنه لا يمكن أن يرتفع الخلاف حتى يتكلم في فلان المعين. فالناس عقلاء، يكفي الناس ويكفي طلاب العلم أن تبين المسألة بدليلها وأن تبين الحق، فسواء كان المخطئ فلان أو غيره يرتفع الخطأ ويعرف الناس الحق، وبذلك ترتفع الخلافات بين الأمة. وإذا اجتمع طلاب العلم كلهم على أن يصدعوا بالحق مع سلامة العلم ومع سلامة القصر، فإنه لا يبقى بعد ذلك لأهل الأهواء ولأهل الجهل منزلة ولا مكانا. وأما إذا سكت العلماء فجرأ أهل السفة وتجرأ أهل البدع وأصبحوا قادة للناس وأصبحوا رؤوس للناس ليلتفون حولهم وينزلونهم منازل العلماء. المعاملة في كل مسلم أن المخطئ يوجه إلى الصواب وينصح، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فهذا لا يعني أيضا أن نظلم ونعتدي. نحن من العلماء ومن طلاب العلم ومن أخواننا، إذا ما رأينا خطأ وجهنا وقلنا لفلان أنت صاحب علم يجب أن تظهر العلم، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب هذا لا يعني أن نهجره وأن نسبه وأن نذمه وأن نشتمه وأن نهجر كتبه وأقواله، وإنما هذا من تقصيره. والناس يتفاوتون، منهم من يفتح عليه في باب ومنهم من لا يفتح عليه في باب آخر، وقد يكون للرجل عذر ونحن لا نعلم. فإن الناس ليسوا في درجة واحدة على قيامهم بالحق، وليسوا في درجة واحدة على قدرتهم على بيان الحق بأدلته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد خرج الطبراني وغيره من اسناد فيه نظر حديث ابي امامه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان لكل شيء اقبالا واجبارا، وان لهذا الدين اقبالا واجبارا. ألا وإن من إجبار هذا الدين أن تجبو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ذليلان، إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فتاته مقبورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل التعليق على هذا المقطع من الكتاب أود التنبيه على مسألة وهي متكررة في الكثير من المحاضرات والدروس، وقد نبهني أحد الإخوة قبل دخولي إلى أن الحديث الأمس أن بعض الطلبة والإخوة فهم منه أنه يتنزل على بعض المعينين، أو أني أردت بعض العلماء أو كتابا معينا، وهذا سبق أن نبهت عليه كثيرا أني لو اعتقدت أن النص أن أتحدث عن معين أو على كتاب معين فإني أصرح بهذا، وليس من طريقتي أني أرمز إلى الحق رمزا وأترك الناس يعني يخوضون في هذا، وإنما حديثي في هذه الدروس وفي عامة الدروس فإني أتكلم في تأصيل عام في منهج أهل السنة، وأنا لا أجعل أحدا في حل أن ينزل كلامي أو ينشره مفسرا له لأنه يتنزل على فلان دون فلان، ولو أردت التعيين فعينه، وإنما أتكلم كلاما عاما بالتأصيل لمعتقد أهل السنة في منهج أهل السنة، وهو لا يتنزل على أحد دون أحد. وإذا رأيت المصلحة في أن أسمي وأرى أن في هذا مصلحة فسأصرح في هذا حتى يكون الأمر بينا وواضحا، فينبغي تنبه هذه المصلحة في حديث وفي حديث غيره. من تكلم كلاما عاما فإنه لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن ينزل هذا على فلان دون فلان، وإنما يبقى الكلام على عمومه بالتقدير العام. و يعني تنزيل الكلام على معين دون على غيره هذا من التحريف، من تحريف الكلم ومن التأويل الباطل. وإذا كان كتاب الله عز وجل لم يسلم من التأويل ومن التحريف من قبل أهل البدع، فإن كلام البشر مآله من النقص والضعف، فقد يجد من يريد أن يتأول الكلام وأن ينزل كل كلمة على وصف ويقول هي منطبقة على فلان دون فلان، لكن هذا من الضغط والضرب، وأنا لا أجعل أحد يحب أن ينشر كلامي منزلا له على يعني غير ما أردت من الوصف المطرق لمنهج أهل السنة ولمعتقد أهل السنة، ومن نشر شيئا من ذلك فعليه أن يعود إلى الحق وأن ينشر كما نشر أني أتكلم عن فلان دون فلان، أن ينقل هذا عني كما قلته اليوم. ثم إنه لا ينبغي بشر الكلام، من أراد أن ينشر يأخذ الأسرطة أو الكتب وينشرها كاملة، أما أن يقطع جزءا من الكلام له سياق وسياق يدل عليه فإن هذا لا شك أنه ممكن. فأردت تنبيه هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفهم الصحيح. سبق التعليق على هذا النقطة من بيان أن هذا الدين له إقبال وإجبار، وإن من إقبال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بها من الخير والنفع للناس، وأن من إقبال الدين أيضا أن تفقه القبيلة حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان، وأن من إقباله أيضا من إقباله أن تجفو القبيلة وأن يكثر فيها الجهل حتى لا يكون الفقيه في هذه القبيلة إلا رجل أو رجلان. وهذا كله دليل على أن الأصول أنها متفاوتة في غربة الدين وفي ظهوره، وكذلك القبائل هي متفاوتة في ذلك، وكذلك البلدان اليوم هي متفاوتة في هذا. وهذا مما يدل على أن هذا يكون في الناس، وليس المقصود بإقبال الدين وبإدباره أن الدين فيه نقص أو أنه يطرح عليه نقص، وإنما هذا وصف متعلق بقيام الدين في الناس. سيقال الدين في هذه البلاد عزيز، وفي غيرها يعني غير ظاهر، وليس هذا مقصود به الدين، فالدين عزيز وظاهر، وإنما المقصود هو الدين في هؤلاء الناس، يعني كما يقال الدين في فلان ظاهر وهو لا يظهر في فلان، فهذا باعتبار من يقوم به من الناس. وأما دين الله عز وجل فهو ظاهر، والحجة فيه قائمة على الناس وهو باقي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض عليها.
وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أدل من النقد، والنقد هي الغنم الصغار.
نعم، هذا مما يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وهو غربة الصين، وهو أن يكون المؤمن في القبيلة أدل من النقد، والنقد هو الغنم، هي الغنم الصغار. ومعلوم أن الغنم هي من أموال العرب، وهي ليست في أشرف أموالهم، وإنما الإبل هي أشرف الأموال عندهم، الإبل والخيل، والغنم هي دون، فهي دون غيره، وهم يزهدون فيها بالنسبة لغيره. فإذا كان هذا في صنف منها وهي صغار فهي لا يعبأ بها عندهم، فيكون الرجل عندهم بهذه المكانة وبهذه المنزلة أنه كمثل هذه الأموال التي لا يعبأ بها، بل هي من صغار الغنم التي قد لا يعبأ الناس بها.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس حمار المجلس.
هذا من حديث إن طالت تلك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم حروفه ويقرأه على نحو قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه، يعني أنه مشتغل به وبتلاوته، كلما فرغ منه بدأه من جديد، وأحل حلاله وحرم حرامه، وهو مع قيامه به تلاوة هو يقوم به عملا، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ونزل عند منازله، يعني أنه كلما ورد أمر أو نهي فإنه يمتثل هذا الأمر ويعمل به. قال: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس حمار الميت، يعني المقصود بهذا أنه لا ينتفع، أنهم لا ينتفعون به، والحور هو النقل بعد الزيادة، الرجوع إلى النقل بعد الزيادة. وقد فسر ابن الأثير يعني هذا الأثر، وإن كان في الرواية التي ذكرها فيه نقل وأنه ليس فيها لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولهذا قال: أي أنه لا يلبحيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه. فهذا مفهومه أن هذا الرجل الذي وصفه عباد بن الصامت أنه لا يعمل، وإنما يقيم الحروف ولا يعمل بالكتاب، وهذه الرواية تدل على أنه يعمل. وعلى هذا فإن كانت هذه رواية أخرى فهذا دليل على أن هذا الذي يقيم الحروف لا يعمل بالقرآن، وهذا حصل في الأمة، وجاء الخبر به أن منهم من يقيم الحروف ولكنه يضيع السجود. وأما هذا الأثر فهو ظاهر أن هذا الرجل يعمل بالكتاب، فوصفه بأنه يحل الحلال ويحرم الحرام وينزل عند منازله، فهو عامل. وإنما المعنى هنا بقوله لا يحر فيكم أي أنه لا يرجع إليه أو لا يرجع إليه أحد منكم في العلم ولا ينتفع به، بل إنكم تزهدون به كما يزهد في الحمار الميت إذا ما أوقي، فإنه لا ينتفع به. ومعلوم أن الحمار فيه نفع في حياته وينتفع به بالحمل عليه وبركوبه، وأما إذا مات فهو لا ينتفع به كما ينتفع بغيره من الإبل وغيرها فإنه تركب، فإذا ما ذبحت انتفعوا بلحمها وأكلها، وأما الحمر فإنهم لا ينتفعون منها بشيء، وإنما يكون آخر الانتفاع به هو عند موته. فشبه هذا الرجل فيهم أنهم ينتدون فيه ولا ينتفعون بعلمه ولا يرجعون إليه ولا ينتفعون بشيء مما عندهم من العلم ومن كتاب الله عز وجل الذي هو قائم به تلاوة وعمل.
ومنه قول ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أدل من الأمة.
نعم، قال ومثله قول ابن مسعود: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، يعني أن المؤمن يكون في الناس ذليل، وهذا دليل على غربة السنة، ولو أن الناس عرفوا قدر السنة لعظموا أهلها، فإذا جهلوا السنة انتقصوا أهلها ولم يعرفوا لهم قدرها. وهذا مثل أن يكون الرجل العالم في بلد لا تعرف فيه السنة، فهو لا يعرف حقه وإنما هو دليل، بينما هذا يكون عزيزا في أهل السنة يرجع إليه. ولهذا كان العلماء في عصر السلف كانوا أئمة وأعزة وكانوا يرجع إليهم، وأما لما انتشرت البدع فكان لا يعرف الرجل من أهل العلم قدره، وإنما يعرف قدره أهل العلم الذين يعرفون العلم ويعرفون فضله. ولهذا نجد الناس اليوم في زهدهم في العلماء هذا مقياس ما هم عليه من الدين، فإن كانوا من أهل العلم ومن أهل الدين أحبوا العلماء والتفقوا حوله، وإن كانوا من أهل النقص والتقصير انحرفوا عن العلماء بل تنقصوه واستهزأوا بهم وسخروا منهم ووصفوهم بالتنقص والتشدد. كل هذا دليل على يعني قوة السنة وعلى قوة العلم في الناس من عدمها، لأن هؤلاء العلماء يمثلون الدين فإعزازهم من عز الدين، ولا يعزهم إلا صاحب الدين، ولا يذلهم ويتنقصهم إلا أهل البدع المنحرفون عن السنة.
وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه.
نعم، هذا هو يعني الواقع، أن يعني ذل المؤمن في آخر الزمان بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات بوجود ذلك الخلل الذي في نفوسهم ولذلك النقص الذي هم عليه، وإلا فإنما يعرف الفضل أهل الفضل، أهل الفضل هم الذين يعرفون الفضل، فلا يعرف العلم ولا يعرف الفضل إلا أهله، والذين حصلوا شيئا من العلم يعرفون مقدار هذا الفضل الذي عليه ذلك العالم، وأما إذا جهل الناس العلم وجهلوا السنة فإنهم لا يعرفون قدر الرجل، ولهذا يكون مغمورا فيهم لا يكون معروفا ولا ينتفع به ولا يرجعون إليه لانحرافهم عن السنة. وهذا من أعظم الفساد الذي يحصل يعني في المجتمعات، أن يزهد الناس في العلماء، وتكون الفتنة أشد عندما يزهد الناس في العلماء ويتبعون الجهل، يعني هذه فتنة أخرى، يزهدون في العلماء وفي علمهم وفي دروسهم وفي كتبهم ويلتفون حول أهل الجهل، فهذه فتنة أخرى يعني إعراض عن أهل العلم، وهذه فتنة ثم التفاف حول أهل الجهل. وإنما تنشأ البدع وتقوى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهال يرجعون إليهم وينصبونهم ويقتدون بهم فيما هم فيه من الشر والفتن.
ولما مات داود الطائي قال ابن سماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم أنه كان حيا وشب موتا.
نعم هذا في وصف يعني بعض أهل السنة قال لما مات داود الطائي قال ابن السماك إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأعشى بقلبه بصر العين. وفي رواية حلية فأعشى بصر قلبه بصر العين يعني أن بصر القلب غلب بصر العين. وذلك أن العيون تكفر والقلب يكفر. وإذا كانت النظرة نظرة العيون للأشياء إنما تدرك قبح الأشياء وحسنها بالنظر إلى الجمال الظاهر وإلى حسنها الظاهر، ولكن بالنظر إلى يعني الحقائق وإلى ما عليها القلوب فإن العيون قد ترى الأشياء الجميلة وترى الدنيا في زهرتها وفيما هي فيه، ولكن نظر القلوب نظرة أخرى يعني تنظر إلى ما هو أبعد من هذا الأمر. قال فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون يعني لما كان بصر العيون قد غلبه بصر القلب فكأنه لا ينظر بعينيه وإنما ينظر بقلب. فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر يعني أنتم تنظرون بأبصاركم وهو ينظر بقلبه وببصيرته فأنتم منه تعجبون يعني يعجبون من حاله وهو منكم يعجب لأن الكل يرى أنه يعني حقق المصلحة والكل يرى أنه سعى في مصلحته فهم يتعجبون كيف أعرض عن هذه الدنيا ويذهب فيها وهو يتعجب منها. وهذا حال يعني أحد الأئمة لما قيل له ما أزهدك في الدنيا قال أنتم الزهاد وإنما أنا أزهد فيما هو فان وأنتم تزهدون فيما هو باق. فيعني هذا من قدر المعاني أن الزهد الحقيقي هو من يزهد في الشيء الباقي والنعيم المقيم وأما من زهد في الدنيا فهو يزهد فيها إلى ما هو أعظم منه. لكن الزهد الحقيقي وإن كان هذا ليس هو الزهد الشرعي المعروف لكن إذا نظرنا في النظر إلى من يؤثر شيء على شيء فإن من قدم الدنيا على الآخرة فقد فعلا زهد في خير عظيم وقدم هذه الدنيا وأما من زهد في الدنيا إلى الآخرة طلبا للآخرة فهذا هو مقتضى العقل وهذا هو مقتضى النظر. ثم قال فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب استوحش منكم إنه كان حيا وسط موت. فهذا العجب يولد الوحي ويولد الغربة فكأنه حي في وسط أموات وهذا مرجعه إلى اختلاف المسائل فإن الناس إذا اختلفت طرقهم ومسالكهم وجدوا الوحي وإنما يحصل الأنس إذا كان الرجل موافقا للرجل في مسلكه وفي طريقه. والبصر الإبصار بالقلوب والعيون هذا يقال فيه أن القسمة فيه رباعية فمن الناس من يبصر بقلبه وبعينه وهذا كحال المؤمنين الذين هم يبصرون بعيونهم وبقلوبهم. والحال الثانية هو من يبصر بقلبه ولا يبصر بعينه وهذا حال المؤمن الذي كف بصره فهو يبصر بقلبه وهو مؤمن على الإيمان فهو لا يرى الأشياء ببصره وهذا ليس نقص. وقد يكون صاحب هذه المنزلة أرفع حكمين من صاحب المنزلة الأولى لأن البصر الحقيقي هو بصر القلوب. ثم المرتبة الثالثة من يبصر بعينه ولا يبصر بقلبه وهذا حال من ينظر إلى الدنيا بمقياس نظر العيون فهو يتبع زهرة الدنيا ويتبع ما حسنت له عينه منها ولا ينظر للعواقب وهذه المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة هو من لا يبصر لا بقلبه ولا بعينه وهذا هو كحال الكافر المكفوف البصر فهو لا يبصر بعينه ولا يبصر بقلبه وهذه المرتبة الأولى أيضا يتفاوتون، من كان لهم الإبصار بالقلوب والعيون فإنهم يتفاوتون، فمنهم من يغلب قلبه بصر قلبه بصر عين، وهذا مثل داوود كما وصفه هنا ابن السماك أن قلبه أن بصر قلبه أعشى بصر عين، والأعشى هو الذي لا يبصر الإبصار الكامل، فكأن إبصار القلوب لقوته جعل يعني بصر العين ضعيف فغلب هذا البصر. وهذا كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فهذا الطائف فسره بعض أهل العلم بالذنوب، ومنها ما يقع عليه النظر من الأمور المحرمة التي لا يجوز النظر إليها، فهذا إذا وجد في المؤمن تذكر وأبصر بقلبه فرجع، فهذا ممن غلب بصر قلبه بصر عينه. وأما القسم الآخر فهو ممن غلب بصر عينه بصر قلبه، وهؤلاء هم أهل الشهوات، فمعلوم أن البصر بصر العين يدرك الجمال الحسي وزهرة الدنيا، لكن إذا نظر إليها الناظر بالقلب فيدرك أن الكثير مما يقع عليه البصر أنه إما أن يكون فتنة للرجل في دينه أو أنه محرم عليه لا سبيل إلى التوصل فيه، وإن كان بعض الناس يطلب الكثير من الملذات بالمباحة فهذا لا له ولا عليه. وأما العقلاء فهم الذين أعرضوا عن هذه الدنيا لما أدركوا، وإن كانت مباحة لما أدركوا من أن الاشتغال بها يقطع عن الآخرة. وأما المرتبة الثانية وهو أن يطلب هذه المحرمات وما يقع عليه البصر من هذه الأمور يطلبها بالمحرم، فلا شك أن هذا آخر. فصاحب المرتبة العالية هو من نظر إلى هذه الأمور نظرة يدرك حقيقة يعني هذه الدنيا، وأنه إن اشتغل بها انقطع عما هو أهون منها، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهو يترك جنان الدنيا لجنان الآخرة، ويترك نساء الدنيا لنساء الآخرة، ويترك خمر الدنيا لخمر الآخرة، فهذا هو حقيقة الإبصار، وهذا هو بصر القلوب الذي غلب على بصر العين. وأما من غلب بصر عينه على بصر قلبه فإنه لا ينظر إلا إلى ما هو فيه، ويقول قائلهم يعني لذة يعني متمكن منها لا يعني أتركها إلى شيء مستقبل، كما ذكر ابن القيم حال بعض الفسقة يقول يعني شيء في اليد ولذة متمكن منها لا نتركها إلى شيء يعني لا يوثق به، وهذا لا شك أنه لا يحصل من المؤمن الذي يؤمن بالغيب، وإنما هو فعل الكفرة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالوعد والوعيد. وأما المؤمن فهو يعلم أن كل ما ترك من الدنيا فإنه إنما يتركه لما هو أعظم منه وإلى لذة أعظم منها، ويعلم أنه إن تحقق فيه الوصف الذي جاء في الوعد فإن الوعد لا يخلف، والله عز وجل لا يخلف وعده.
ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول أراحنا الله منه، فقال آمين.
نعم، هذا في بيان يعني حال أهل الإيمان، وأنه في غربة حتى في بيوتهم وفي نسائهم، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه سمع امرأته تقول أراحنا الله منه فقال آمين، لأنه كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه في بعض الآثار يقول لبعض أهل زمانه لقد مللتكم ومللتمون، يعني هو ملهم بكثرة الذنوب وما يرى من المعاصي وهو مقبل على الآخرة وهم كذلك ملهم، ولهذا لم يعمر فيه ولم يبقى في الخلافة إلا سنتين ونصف ثم توفي رحمه الله. فانظروا إلى هذه إلى هذا الزهد العظيم الذي حصل لهذا الخليفة الذي لا يزال الناس اليوم إلى اليوم يضرب به المثل بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية في الزهد والإقبال على الآخرة، وهو من الأمراء والملوك الصلحاء مدة خلافته سنتين ونصف، ومع هذا يعني نشر الله عز وجل فضله ويرجى له خير عند الله عز وجل. فكيف لو أنه أقبل على الدنيا وبقي ما بقي يعني بعض الملوك الذين لربما بقي بعضهم سنين طويلة، ومع هذا فبمجرد أن يموت يذهب الذكر والتوقير والثناء الحسن عليه في مدة ملكه وتبقى التبعات عليه. فهذا حال عمر بن عبد العزيز مع زوجته وهي من أقرب الناس إليه، وهذا لا يعني أيضا أن يكون هذا عاما في كل بيت وفي كل رجل، ولا يعني هذا أيضا أن يكون هذا حال هذه المرأة مع زوجها، فإنها تذكر بخير، فإن فاطمة بنت عبد الملك من النساء المعروفات يعني بالصلاح، وكانت تصف حال عمر بن عبد العزيز تثني عليه وعلى جهده، ولكن قد يحصل من بعض النساء ضعف في بعض الأوقات فتقول مثل هذه الكلمة. هذا لا يعني أن هذا هو حال عمر بن عبد العزيز ذلك العالم الإمام من أئمة أهل السنة والخليفة الزاهد أنه يكون حاله مع أهله هذا، وإنما هذه قد تكون في حال غضب وفي حال دون حال، وهذا لا يعني أيضا أن يكون هو هذا حال المؤمن مع أهله وأنه يسعى إلى أن يكون مع أهله بهذه الحال فينفر منه. فنحن ما أمرنا بهذا، إنما أمرنا بتألف الناس وبالسعي في إصلاح الأهل والأولاد، وأيضا في أن نسلك بهم المسالك التي تقربهم ولا تنفرهم من الدين. لكن إن بذل كل هذا ولم يحصل استقامة على الدين فقد تحصل هذه النفرة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يسعى في أن يكون سببا في هذه النفرة حتى يتحقق في هذا الوصف، فإن هذا الوصف إنما هو وصف للواقع. وأما نحن فقد أمرنا بأن نتألف الناس وأن ندعو الناس إلى الخير، وقد يريد الرجل في نفسه أن يسلك بنفسه مسالك الزهد، ولكنه ليس له أن يسلك بالزوجة مسلك الزهد، وإنما يجب على يجب للمرأة على زوجها الحق في النفقة بالمعروف، وأن يعني يعاملها كما يعامل النساء في عصره، فهذا واجب ينبغي أن يتنبه لهذا. للرجل أن يسلك في نفسه في أكله وشربه وفي ملبسه ما شاء من الزهد، وأما غيره فليس له أن يسلك بهم يعني مسالك الزهد من أبنائه ومن نسائه، وإنما الزهد مرتبة عالية، فمن رغبها وسعى إليها يوجه إليها. أما أن يكره الناس خصوصا في أن يكون الرجل تلزمه نفقة ويلزمه أيضا أن يسكن أهله وأبناءه يعني السكن اللائق بهم بحالهم وبحال أهل عصره، وأن يلبسهم بما يلبس الناس كما هو لائق بهم من غير إسراف ومن غير أن يجاري أهل الترف ومن غير أن ينقص بهم إلى أن يكونوا كحال أهل الفقر وهو غني. فهذا هو الحقيقة الواجب عليه الذي لو قصر فيه فإنه آثم، وأما هو في نفسه فله أن يسرق بنفسه ما شاء من مسالك الورع والزهد، وأن يرغب في ما يعني رغب الله عز وجل فيه ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد يعني في الدنيا والإقبال على الآخرة. والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، فالزهد مرتبة فوق الورع. فالزهد هو أن يترك بعض المباحات للإقبال على الآخرة، وأما الورع فهو متعلق بترك المحرمات أو ما فيه شبهة محرمة، وعلى هذا لا يكون هناك زهد حتى يكون الورع، فيكون الورع ثم يكون بعد ذلك الزهد.
وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم.
نعم هذا في حال يعني بعض السلف، وأنهم كانوا يصفون بعض العلماء في تلك العصور بالغربة وبأنهم من أهل الغربة، وهذا مما يدل على أن هذا كان يشكو منه السلف في عصور متقدمة، فكيف بهذه العصور التي عم فيها الجهل وكثر فيها أهل الجهل.
ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا، صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلة، وشباع ضارية، وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه، كيف بما حدث بعده من العرائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تجر في خياله.
نعم، هذا في وصف حال ذلك الزمان من كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، قال كان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني. والعارف هو العالم، وهو من المصطلحات الصوفية التي جاءت في كلام المتصوف، ولكن إطلاقها من قبل أهل العلم من أهل السنة إنما يريدون به العالم، كما يرد هذا في بعض كتب التراجم من أهل السنة. يقول: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، يعني أن الحال رجع إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعود غريبا كما بدأ. قال: إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم الرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس. يعني هذا في وصف عالم لا يعمل بعلمه مفتونا بالدنيا، وفي وصف جاهل لا يعبد الله عز وجل بعلمه. وهؤلاء كما قال بعض السلف: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والانحراف بالعلم هو أن لا يعمل العالم بعلمه، والانحراف العبادة هو أن يعبد العابد الله عز وجل بجهل، ولا تستقيم العبادة إلا بعلم وعزيمة وامتثال للعمل. ولهذا كان الأئمة يحذرون من العلم بدون العمل، وكان مالك بن دينار يقول: هتف العلم، أو ما ينقل عن علي أنه كان يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. كانوا يتعلمون العلم للعمل، لا يتعلمون ليحدثون به، وإنما يتعلمون لأنفسهم، فإذا علموا وعملوا بأنفسهم أفادوا الناس ونفعوا الناس. فهذا هو كان طريق السلف. ثم قال: وقد صعد به إلى أعلى درجات، درجة من العبادة، وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها. يعني أنه رغبه في أعلى درجة في العبادة ويظن أنه عليها وهو جاهل بأدناها، يعني هو يظن أنه في هذه الدرجة العالية من العبادة وهو جاهل بأدنى العبادة. مثل من يشتغل الآن بالدعوة ويظن أنها من أعلى الدرجات يعني في العمل، وهو جاهل بما يدعو إليه، فهو لم يحسن العمل حتى يكون داعيا إلى الخير. قال: وسائر ذلك من الرعاع همج عوج. قوله همج، الهمج هم رذالة الناس، وهو الدبار الصغير الذي يقع على وجوه الدواب، ويطلق على يعني سقط الناس وعلى أراذل الناس، وأنهم فيهم انحراف، وأنهم ليسوا من أهل الاستقامة على الدين. وذئاب مختلفة، يعني كالذئاب التي تختلف قوتها وتختلف من المواشي، والقلس هو ما يؤخذ يعني قسرا أو يؤخذ عن غفلة، وشباع ضارية، وثعالب ضواء. والمقصود هنا الضراوة هي اعتياد الشيء، والشباع الضارية هي التي اعتادت الصيد وأكل اللحوم، فهي لا تصبر عن هذا الأمر. فشبه الناس في هذا الأمر كأنهم شباع ضارية لا يصبرون عن الدنيا ولا يستطيعون تركها. قال: هذا وصف عيون أهل زمان، وعيون الناس هم أشرفهم، وعين الشيء هو النفيس منه، فيقال عيون الكلام يعني أنفس الكلام، ويقال عيون الناس وأعيان الناس يعني أشرفهم.
قال هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة القرآن ودعاة الحكمة. فإذا كان هذا هو وصف هؤلاء الذين هم حملة القرآن ودعاة الحكمة فكيف بمن هو دونهم من غير؟ فالعلم كما هو معلوم قد يحصل ولا يحصل معه الاستقامة، ولهذا ذم هؤلاء الذين عندهم علم ولم يعمل. وهذا لا يعني انتقاص العلماء، فإن العلماء الذين عملوا بعلمهم فهم قادة الناس، هم سادة الناس. وهذا لا يعني أيضا أن إذا ظهرنا على خطأ أو على جلة أو على نقص لعالم يعني أنه يقال أنه عالم سوء، وإنما المقصود هو أن ينحرف الرجل في يعني شأنه ولا يظهر عليه أثر العلم. وأما النقص لا يسلم منه أحد، وما زال العلماء قديما وحديثا يحصل فيهم نقص، ويحصل فيهم في ساعات الغضب وفي ساعات الغفلة شيء من النقص الذي قد يؤخذ عليه، لكن لا ينبغي هذا أن يكون ذريعة لجهد الناس بعلمه، بل ينبغي أن ينتفع بعلمه، وليس الكمال لأحد. ولكن السيمة الظاهرة على أهل العلم أنهم ممتثلون لعلمهم، يعملون بما عندهم من العلم.
وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد.
نعم، هذا في بيان وصف يعني حال المتمسكين بالسنة عند فساد الناس وأن له ذلك الأجر. وقد وردت الأحاديث كثيرة تدل على فضل المتمسكين بالسنة عند فساد الناس، وهذا من أوجه تفاضل الأعمال، فإن العمل في غفلة الناس فإنه مما يفضل به العمل. ولهذا ورد الترغيب في الذكر في السوق، وكذلك لأنه وقت غفلة، وكذلك القيام في آخر الليل لأنه وقت نوم وراحة، وكذلك الأوقات الأخرى التي تحصل فيها الغفلة. ومن هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان، فإنه سئل عن صوم شعبان فقال إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. فقال ابن رجب معلقا على هذا، وهذا دليل على أن الناس قد يغفلون عن بعض الأزمان الفاضلة والعمل الفاضل فيها لما هو مشتهر عندهم من فضل بعض الأزمان الأخرى. فإن رجب من الأشهر الحرم، ورمضان معلوم الفضل، فيجتهد الناس في رجب ويجتهدون في رمضان، وهذا الشهر الذي بينهما يحصل التقصير فيه. وهذا يحصل عند كثير من الناس في هذه الأزمنة، أن الكثير منهم يجعل شهر شعبان شهر راحة واستجمام ووقت النزه، ويريدون الاستعداد لرمضان. فهذا يخالف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الشهر أنه يرغب فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره الأيام. فهذا مما يدل على أن العمل يفضل بمثل هذه الحال، وهو حال غفلة الناس. وكذلك الرجل إذا كان في مجتمع فاسد فإن له أجر مضاعف، لأن المحيل له قليل، ولأن العمل في المجتمع الصالح يسهل على الكثير من الناس. فإن الكثير من الناس إذا رأوا الناس يدخلون المساجد كثير منهم جبل على التقليد، فإذا رأى الناس انساقوا إلى شيء انساق معهم، وإذا رأاهم أدبروا عن شيء أدبر معهم. فيحصل لكثير من الضعاف إذا ما رأوا أقبل الناس على شيء أقبلوا عليه. وغالب الناس هكذا رعاة، إذا رأوا الناس أقبلوا على شيء من شخص مثلا يتحدث أو يدرس أو يعلم ورأى الازدحام ازدحم، لأنه يظن أنه ما ازدحم الناس كلهم إلا على مصلحة واضحة. وإذا رأى زهد الناس في شيء زهد فيه، وإن كان هذا عالم وإن كان فيه مصلحة، وذلك لأنه دائما يقيس الأمور بكثرة الناس. فهذا حال كثير من الناس، ولهذا تحصل الاستقامة في الكثير من ضعاف القلوب ومن ضعاف العزائم في المجتمعات الصالحة، وإذا انتقلوا إلى المجتمعات السيئة فإنهم ينساقون مع الناس. وهذا هو الإمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل كذلك، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء. ولكن الفضل عندما يوجد الرجل في مجتمع فاسد وهو متمسك بالسنة، فالمعين له قليل والأشباه له قلائل في الناس، وهو متمسك بالسنة فله أجر مضاعف، كما أنه غريب في حاله وينظر إليه نظرة الشذوذ ونظرة الغربة فإنه يعطى الأجر على قدر ما يناله من الهدى.
وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث بيوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبلهم كان له أجر عظيم.
نعم. فخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد عن الحسن البصري قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، يعني أنه تذهب السنن وتذهب يعني السنن الظاهرة في الناس حتى لا يعرف الرجل من الصدر الأول من سلف الأمة في الناس إلا هذه الصلاة. وهذا ومثل هذا ثبت عن كثير من بعض الصحابة المتأخرين الصحابة الذين كانوا يقولون لبعض الناس: ما نعرف مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الصلاة لأنها باقية في الناس. وهذا مما يدل على أن آخر ما يفقد الناس من دينهم الصلاة، فإذا فقدوا الصلاة كان هو هذا هو آخر الدين. والناس اليوم فرطوا في هذا إما بالتفريط في ترك الصلاة الكلية أو بالامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وإتمامها على الوجه اللائق وعلى الوجه الصحيح. وهذا مما يدل على الخلل الذي حصل في الناس اليوم، أن الإخلال وصل حتى إلى الصلاة، بينما كان في تلك العصور أنهم كانوا يعرفون الإسلام منهم بصلاته، وأما اليوم فوجد الخلل. وهذا لا يعني أيضا أنه ذهب أهل الخير وأنه لم يبقى من يقيم الصلاة ولم يبقى إلا من يقيم السنة، لكن حال كثير من الناس في كثير من المجتمعات، وإن كان بلد يختلف عن بلد، الكثير من بلدان المسلمين إلا من رحم الله لا ترى السنة فيها ظاهرة ولا ترى يعني أثر الصلاة على الناس ولا ترى الصلاة التي وصفت لنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة اليوم في مجتمعات المسلمين إلا في قلة قليلة من أهل العلم، وهم يتفاوتون من بلد إلى بلد. ثم قال: أما والله لئن عاش إلى هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته أو صاحب دنيا يدعو إلى دنيا فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم كان له أجر عظيم. وهذا دليل على أن الرجل بقلبه لو أحب السنة وأراد وتمنى أن يكون الناس على مثل ما كان عليه السلف ورغب في هذا واجتهد هو في نفسه أن له أجر، والرجل بنجته يبلغ يعني ما يبلغ العامل بعمله إذا أراد الخير ورغب في السنة. وهذا مما يدل على حسن على فضل حسن القصد وسلامة النية للمسلمين، وأن الرجل يتمنى فيهم الاستقامة ويتمنى منهم أن يكونوا على هدي السلف وأن يرجعوا إلى ما كان عليه السلف الصالح.
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترس الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمترف والجاهل فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليقرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.
هنا ذكر هذا الأثر عن الحسن وفيه بيان وسطية أهل السنة وأهل الحق بين رجلين، فذكر أولا غني المسلم الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، يعني متهاون يأكل المحرمات وله سلطان وجاه ويأكل أموال الناس ويزعم أنه لا عقاب عليه، والآخر الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين.
ثم قال سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فالأول مقصر جافي والثاني غالي، يعني الأول يأكل المحرمات ولا يعبأ بها والآخر يتشدد ويكفر المسلمين، فالسنة بين هذا المتهاون وبين هذا الغالي. ودين الله وسط، وأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، فمن سمات أهل السنة الوسطية والاعتدال، وكما قال أهل العلم السنة حسنة بين سيئتين، وما رأى الشيطان الناس على سنة إلا صرفه، وهو يستوي أن ينصرف بهم إلى الغلو أو إلى التقصير. ولهذا ذكر ابن القيم أن الشيطان إذا رأى المؤمن على السنة أنه يشان هذا العام، فإن رآه أقرب إلى الغلو والتشدد سلك به مسلك الغلو فأخرجه عن السنة، وإن رأى فيه التقصير والتفريط زين له التقصير وأخرجه من هذا الطريق، فهو يريد أن ينحرف الناس عن هذا الصراط المستقيم. وديننا هو الصراط المستقيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جانب هذا الصراط سبل وطرق، وأن على كل طريق منها شيطان يدعو إليه كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأن العبرة ليست بالتشدد وليست بالدين، وليس إذا ما رأى الإنسان إنسانا منحرفا إلى جانب أن يأخذ الطريق الآخر فيكون هو على السنة، وإنما يقيس الأمور بمقياس السنة، فقد يكون هذا المتشدد هو المصيب، وقد يكون هذا المتساهل أحيانا أو اللين هو المصيب، فليست العبرة بأن تخالف حتى تصل، وإنما العبرة بأن تقيس الخلاف وتنزل يعني وتقيس الأمور بمقياس الشر، ولا نعبى بعد ذلك بكثرة الأتباع وبكثرة الموافقين لنا من عدمه. إذا كان الرجل على فقه وعلى علم فإنه لا يعبى بعد ذلك بقلة الأتباع أو كثرتهم، لأنه ينظر بمقياس الشر ويزن الأمور بميزان الشر. فذكر فقال فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإحراف في إحرافهم ولا مع أهل البدع في أهوائهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا يعني يشير إلى أنه لا ينبغي لأهل السنة أن يسلكوا مسالك أهل الترف وأهل التقصير في الدين الذين لا يعبؤون بالمكاسب ولا بالحلال والحرام، ولا أن يسلكوا مسلك التشدد. فعلى القسم الأول أهل الترف وأهل الترف من الدنيا الذين توسعوا في الدنيا ويعني قضوا الوطر والشهوات وما تركوا وسيلة لهذا إلا تلفوها، أحيانا يقوم بالمباح وأحيانا يقوم بالمحرم، فليس هذا من طريق العلماء، وإن كان المباح لا يمنع منه أحد، ولكن إن كان ذريعة إلى أن يشتغل به عما هو أعظم منه وأن يشغل القلوب، فإن لا شك أن ترك مثل هذه الأمور إلى ما هو والاشتغال إلى بما هو أنفع لا شك أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف، وهذا هو حال أهل الترف، يقابلهم حال أهل التشدد والذي عليه الخوارج ومن وافقهم إلى هذه الخصوص، يأتون إلى النصوص والآيات في الكفار والمنافقين وينزلونها على المؤمنين وعلى عباد الله عز وجل، ويزعمون أن كل من ارتكب معصية فإنه خارج عن الدين كما يعتقد ذلك الخوارج في أهل الكبائر، فيكون هذا هو طريق عظيم يصرفهم به الشيطان عن دين الله عز وجل، ثم يخرجون على الناس يكون الدماء ويقتلون الناس ويزعمون أنهم على جهاد وعلى دين عظيم كما كان على ذلك الخوارج. فلا شك أن هذه فتنة عظيمة، وهذه الطائفة الثانية هي أشد بعدا عن الدين من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى هم من أهل الشهوات وهؤلاء هم من أهل الشبهات، وأهل الشبهات أشد وفتنتهم أعظم من فتنة أهل الشهوات. نعم.
ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى رفن وثيق.
نعم. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الرواية كميل بن زياد بن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، العالم الرباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل صاحب. هذا من أدق الكلام والواقع يدل عليه أن الناس على هذه المنازل الثلاث وعلى هذه المراتب الثلاث: عالم وهو قدوة للناس في الخير، ومتعلم وهو يتبع العلماء وينتفع حتى يرتفع إلى الدرجة الأولى إلى درجة العلماء، وهو في حياته يسعى في طلب العلم حتى لربما أدرك منزلة العلماء. والقسم الثالث هم همج رعاع، وهم أكثر الناس يتبعون كل صاحب، وهؤلاء هم الذين يعني لا يقيسون الأمور بمقياس الشخص وإنما يتبعون الناس. ولهذا نحن نرى في هذا الزمان وفي غيره يعني مهما كان الضلال لبعض أهل البدع فإن كل داعية للضلالة يجد له أتباع. وهذا كما قال يعني بعض أهل العلم: لو أن الشيطان دعا الناس إلى الشرك في الربوبية وهو يعلمون الله ويعلمون أنه خالقهم ورازقهم لوجد له أتباع. وهذا كان يقوله العلماء يقولونه في يعني الوصف، وقد رأينا هذا في الواقع، قد رأينا في بعض البلدان الصين في مكان لبعض المعابد معبد يقال أن هذا معبد للشيطان، يعبدون الشيطان فيه ويجعلون له تمثال يطوفون به. فقلنا لهم: يعبدون الشيطان؟ قالوا: نعم، يعني يعبدون الشيطان ويعرفون أنه شيطان ويعبدونه من دون الله. وهذا ما حصل أيضا من بعض المعترفين يعني قبل سنوات، من أن أناس يقولون أن الشيطان أنه مصير وأنه على حق، فهذا مما يدل على ضلال الناس وعلى جهلهم. وأن النفوس يعني كثير من الناس نفوسهم يعني ضعيفة، بحيث أن الشيطان لو دعاهم إلى عبادته لأطاعوه، فكيف بغير من بني جنسهم ممن يزينون لهم القول. ولهذا تجد كل داعية للشر يجد له أتباع. وهذا فيه تنبيه إلى أيضا إلى الدعاء، إلى أنه مهما كان على الضلال فلا يغتر بكثرة الأتباع. فكون الأتباع كثر، وكون المسجد تمتلئ بالأتباع، وكون الرجل يقول لي كذا من التلاميذ، هذا لا يعني أنه على صلاح وعلى استقامة، وإنما العبرة هو أن يراقب الرجل نفسه في قوله هل هو مصير أم مخطئ، وأن يراقب قوله ما الذي أراد به. وأما الناس فهم ليس دليل كثرتهم على يعني على استقامة الرجل، فإن النبي يأتي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه خلق كثير، فهذا ليس دليل يعني كون الداعي على السنة ليس دليل أن يكون له أتباع. فقد يكون داعي على السنة ولا يتبعه أحد، وليس هو بأفضل من ذلك النبي الذي يأتي وليس معه أحد. وهذا أيضا ينبه إلى أن يجب أن نقيس الأمور بمقياس السنة، فمهما أقبل الناس علينا فما الذي ينفع أقبال الناس أن سخط الله، وإن أدبروا عنا فإن رضي الله فلا عبرة بإدبار الناس والعاقبة للمتقين. فينبغي للدعاء أن يراعوا هذا الأمر وأن يكونوا على السنة وأن لا يقتر الرجل بكثرة الأتباع.
إنها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بلى لقد أصبت رقنا غير معمون عليه. يستعمل آلة الدين للدنيا، ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أو مغرم بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين. أقرب شبها بهما الأنعام السارحة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم عن قائم بلى، اللهم بلى لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نورائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، ها ها شوقا إلى رؤيته.
نعم، هذا في قول علي رضي الله عنه هنا في بيان حاله وما عليه حال أهل زمانه، فقوله إنها هنا لعلم جمع، هذا قول علي رضي الله عنه في عصر عندما كثر أهل البدع والجهل، عندما جاء الخوارج وأهل الشر والفتنة وكانوا لا يعرفون قدر، ولهذا هذا ليس بحجة للرافضة عندما يقولون في قول علي وما جاء في معنى هذا أن علي رغب الناس إلى سؤاله وإلى العلم، وأنه لم يقل هذا أحد من الصحابة، يعلق شيخ الإسلام على هذا يقول إنما كان هذا في عهد علي رضي الله عنه لما لم يعرف الناس قدره، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في من كان يعرف قدرهم ويتلقون العلم عنه، وهذا يجوز للرجل إذا رأى زهد الناس فيه وكان من أهل العلم أن يقول لهم اسألوني، كما كان علي يقول اسألوني قبل أن تفقدوني، لأنه يرى زهد الناس فيه، وهذا فيه دلالة على ذم الشيعة وعلى أنهم لم يعرفوا قدر علي رضي الله عنه حتى أصبح هو الذي يدعوهم إلى أن ينتفعوا بعلمه. وأما أقرانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فكان حولهم علماء ينتفعون منهم ويستفيدون منهم وليسوا بحاجة أن يقولوا هذا. ثم إنه لم يوجد في عصر علي رضي الله عنه بعد موت كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مثله رضي الله عنه، فكان هنا يرغب الناس في سؤاله، وليس هذا من تزكيه النفس وانما هو ارشاد الناس الى العلم اذا جهلوا صاحبه. ثم قال واشار بيده الى صدره، لانها هنا لعلما جمع يعني في صدره، لو اصبت له حمله، قال بل اصيب لاقلا غير مامون عليه مستعملا آلة تحليل في الدنيا. ثم استدرك بعد ذلك قال بل اني اصيب له لاقلا، يعني رجلا يفهم الكلام وهو سريع الفهم له لكنه غير مأمون عليه مستعملا آلة تحليل للدنيا، يعني أنه يطلب العلم للدنيا ويأخذ هذا العلم ليصرف به وجوه الناس ولينال به الدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه. هذا حال هذا العالم الذي يفهم العلم ثم لا يستعين به على الدين وإنما يستعين به على الباطل ويستعين بالحجج والأدلة لفطنته وذكائه على صرف الناس إلى مصالحه وإلى ما هو عليه وإلى تعظيمه، فهو لم يطلب بهذا العلم الدين وإنما طلب به الدنيا. قال أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة في أحناه، يعني هذا النوع الآخر وهو رجل ينقاد لحملة الحق لا بصيرة في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عام، يعني الأول قوي في الفهم غير مستقيم على العلم والثاني ضعيف، وهو إن كان ينقاد في الظاهر للعلماء إلا أنه ضعيف البصيرة بخلاف الأول فإن عنده فهم، فهذا لا بصيرة له وينقدح الشك في قلبه لأول عالم، وهذا كحال كثير من عوام الناس، يراهم الرجل فيرى أن حوله أنصار وأتباع وأنهم عز للسنة، فإذا ما جاءت الشبه وجاءت الفتن تفرق هؤلاء وأصابته لأول عام، ولهذا كان علي يشكو من هؤلاء الذين كانوا حوله من المتشيعين له، فإنهم كانوا من أشد الناس بأقوالهم انتصارا لعلي، وإذا شدت الأمور ورأوا الأمور يعني قد أقبلت وجاء القتال والجهاد تفرقوا عن علي رضي الله عنه وأخذوا يعارضونه ويريدون عليه الشبه، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الضعاف وإن كثر عددهم فإنه لا نفع فيهم، وإنما النفع يكون في أهل العلم الذين لهم ضفائر ولهم قوة وجلد على الحق، ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فالمؤمن القوي في عزيمته وفي علمه فهو قوي ينصر عند الحاجة، وأما الضعيف وهو إن كان تبعا للعلماء فإنه ضعيف عند أول شبهة لا يستطيع أن ينصر من يعني كان مقلدا له في الأمس، فهو يشكو من هذين الرجلين. ثم قال أو من هما باللذة، يعني مقبلا على اللذة متعلقا بها سلس القيادة للشهوة، أو مغربا بالجمع والادخار ليس له من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبه بها بهما الأنعام السائمة، يعني حال هؤلاء الذين يطلبون الدنيا ويحرصون عليها هم كالأنعام السائمة والأنعام السائمة هي التي ترعى ولا تؤذى، فهي تطلب الكلب، تطلب ملء بطونها، فكذلك هؤلاء لا هم لهم إلا ملء البطون كالأنعام السائمة، ليس لهم يعني همم في أن يطلبوا الدين، وإنما يطلبون ملء بطونهم بما معهم من الدين. قال كذلك يموت العلم بموت شامله، وهذا أصل أن العلم لا يموت بموت لا ينتجع من صدور الرجال، وإنما يموت بموت العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال فضلوا وأضلوا، وهذا يعني شاهده واضح في الأمة، فإذا مات العلماء الراسخون خلفهم بعض أهل الجهل، وهذا لا يعني أنه كلما مات عالم فإنه إنما يخلف أهل الجهل، لكن قد يكون يعني في بعض الأزمان أن يموت العلماء ويبقى الجهل، وأما أهل السنة فهم بحمد الله لا يخلو منهم عصر، فكلما مات عالم جاء من أهل العلم من هم على طريقته يحملون العلم من بعده ويوجهون الناس إلى الخير، وإن كان هؤلاء العلماء يتفاوتون في العلم والفهم إلا أنه لا يزالون في الناس ولا يخلو منهم الزمان. ثم قال اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشكورا أو خائفا مغمورا، هذا أصل مقرر وهو الذي دلت عليه السنة وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها، وهذا أصل مقرر قدرا وشرعا، وبعض أهل البدع قد ينازعون في هذا ويظنون أن الدين قد ذهب وأنه لم يبقى إسلام، كما يقول من يقول بتكثير المجتمعات المعاصرة أنه لم يبقى دين ولم يبقى إيمان وأن الناس ارتدوا إلى الجاهلية وأن أول من ارتد منهم هم المؤذنون على المآذن الذين يؤذنون للصلاة لأنهم تركوا حكم الله، هكذا يكفرون المجتمعات ويزعمون أنه لم يبقى دين، ثم بعضهم يقول كلا إن الدين قادم وإن نرى النور في الظلمات البعيدة، من هذه العبارات التي يلبسون بها على الناس ويزعمون أن الدين ذهب وأنه لم يبقى دولة إسلامية ولم يبقى علم ولم يبقى إيمان وإنما ارتد الناس إلى الدين، وأحدهم يقارن بين الكفر الذي بحسب ما يسميه يقول في البلدان التي تسمى بالإسلامية والكفر الذي في أوروبا، يقول وهو وإن اختلفت المسالك واختلف أنواع الكفر إلا أنهم يلتقون في الجاهلية الأولى، فيقارن يعني المسلمين في بلدان المسلمين بما عليه الكفار في أوروبا ويقول أن كلهم في جاهلية وكلهم في كفر، لا شك أن هذا جهل عظيم ويعني فتنة عظيمة وهي منازعة لله عز وجل في قدره وفي شرعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين باقي وأن هذه الطائفة ظاهرة وأنها لا يضرها من خذلها، والواقع يشهد بهذا، فلا يزال الحمد لله الإسلام قائم وظاهر وعزيز والعلماء قائمون في دين الله عز وجل، والدولة الإسلامية موجودة في أمصار كثيرة وإن كانت متعددة الولايات إلا أن الدولة الإسلامية قائمة، هناك العلماء الذين يتقون حولها وهم أهل السنة، فهذا قول علي رضي الله عنه أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، هذا كما قررته السنة وكما هو مقرر عند أهل السنة أن أهل السنة لا يزالون في النار وأنه لا تخلو منهم الأرض. ثم قال وكم ذا وأين أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا يحفظ الله بهم حججه وبيانه حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشخاص، هذه كلها أوصاف لهؤلاء العلماء أنهم قادة الناس في الخير وأنهم لا يزالون يحملون العلم ويبلغونه نظراءهم، فكل عالم يبلغ ويوصل هذا العلم لمن بعده ثم يحمل هذا العلم الكلامي ويبلغونه من بعده، وهذا دليل على أن هذا العلم أنه ينتقل في الناس من العلماء إلى تلاميذهم إلى أن يأذن الله عز وجل برفع هذا العلم، وهذا مما يدل على أن في هذه العصور أن نعنى بهذا الأمر وأن على ثغر من ثغور الإسلام وأن في عصر ينبغي لنا أن نكون على هذه على هذا الوصف الذي وصف علي رضي الله عنه فيها العلماء أن نكون على قدر هذه المسؤولية نحمل العلم نحمله عن العلماء ونبلغه لمن بعدنا. فإن رجل إن مات وهو على هذا الأمر فهو مؤدي للأمانة التي كانت في عصره والذي هو مخاطب بها، وإن فرط فيها فهو مفرط في أمانة عظيمة. وهذا مما يدل على أن العلم يتلقى عن الأشياخ، وأنه أيضا يدرس ويعلم. وأما يعني أن يعرض بعض الناس أو بعض من يدعون العلم يعرضون عن العلماء ويقولون نحن لا نحتاج إليهم، ولربما عكفوا على الكتب وأخطأوا أكثر مما يصيبون، ولربما زعم بعضهم من بعض المتصوفين ممن يدعون العلم اللدني من المتصوف ومن غيرهم، فهؤلاء جهلهم عظيم. فالعلم بالتعلم، وما زال العلماء يرتحلون في طلب العلم يتلقونه عن الأشياخ ويبلغونه للتلاميذ. هذا هو طريق العلم والتعلم. والعلم مكانه في المساجد وفي الآن الجامعات التي هي أنشئت جهاتها، وليس العلم هو في الاجتماعات السرية ولا في المؤتمرات التي يعني تحاك خلسة ويحاك فيها للمسلمين الفتن ويتفق فيها على الغدر والظلم بالمسلمين. هذا ليس من العلم، إنما هي من الفتن. أما العلماء فهم يصدعون بدعوتهم ويعلمون الناس في المساجد، ويلتف حولهم من أراد الله أن تجل به خيرا من أهل العلم يتلقون هذا العلم من أشياخهم ويبلغونه إلى التلاميذ.
فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم منهم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم. وهذا النوع ضربان: أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها. وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب. والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا.
نعم، هذا في تفسير كلام علي رضي الله عنه، وأنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم من أهل الشبهات وهم ممن لا بصيرة لهم من حملة العلم ينقدح الشك في قلبه، فهو يحمل العلم لكنه ليس ممن ينتفع به، فهم من أهل الشبهات وهم أهل البدع الذين لم يتفقهوا. وهذا أنه موافق لما كان عليه الخوارج الذين كانوا حول علي رضي الله عنه، وكانوا يسمعون العلم ويتلقونه لكنهم لم ينتفعوا به، فهم من أهل الشبهات الذين كان هذا العلم يعني حج عليهم ولم ينتفعوا بكتاب الله عز وجل، وإنما كانوا يقرؤون بألسنتهم وأنه لم يؤثر في قلوبهم ولم ينتفعوا به. وقسمهم من أهل الشهوات، وحظهم نوعان: أحدهم من يطلب الدنيا بالعلم، وقد تقدم أنه يطلب بعلمه الدنيا ويسعى في تحقيق مطالب الدنيا بالعلم ويتأكل بكتاب الله وبالعلم. والآخر همه جمع الدنيا، وهو مقبل على جمع الدنيا، وهؤلاء شبههم يعني بالأنعام سائمة التي ليس لها يعني همة إلا في قضاء شهواتها وفرها وملء بطونها. ثم ذكر أن هؤلاء فيهم شبه، وقد شبه عالم السوء الذي سرق من آيات الله وأخرج إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، وكما جاء في قصة العام بن بعورة والذي شبه الله عز وجل بالكلب، وأن هذا المثل يدل على يعني سوء ما عليه علماء السوء، وأنهم يعني بهذا الوصف الذي هو لأخص هذه الحيوانات وهو الكلب الذي يعني هو لا ينتفع بشيء، وهو على كل حال إن حمل عليه يلهث أو ترك يلهث فهو لا يشكر وهو لا ينتفع، وسواء حمل أو لم يحمل فهو دائم في لهث لا ينتفع في نفسه ولا ينفع غيره.
وكذلك بالحمار، وهو المثل الذي ضربه الله عز وجل لبني إسرائيل الذين حملهم الله عز وجل التوراة ولم يحملوها بل أعرضوا عنها. قال أهل العلم فهو كمثل الحمار لا يدري على ظهره صفر أم زبد، فهو لا يدري هذا الذي على ظهره هل هو من العلم أو من الزبائن التي لا ينتفع بها. فهذا لا شك دليل على سوء حال أهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم ولم ينتفعوا بعلمهم.
القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبالله.